أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الروايات التي أثبتت وجوب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات، ومن الواضح أن هذا النوع من الخمس لم يثبت عندنا بمقتضى الآية القرآنية التي تكلمت عن الخمس، وإلا أولئك الذين قالوا أن الغنيمة تشمل مطلق الفائدة أعم من أن تكون غنيمة دار الحرب، أو الغنيمة بالمعنى الثاني، أو الفائدة بالمعنى الثالث، فهم في غنى من مثل هذا البحث، لأن الغنيمة بما تشمل الفائدة من النوع الثالث، وهي التي يحصل عليها الإنسان من خلال الكسب والتجارة والعمل، ثابت بمقتضى النص القرآني، فتكون الروايات مؤيدة ودالة بدليل إضافي على المطلب. هذا مضافا إلى الفروق الأساسية، أنه إذا ثبت هذا النوع من الخمس بمقتضى الآية المباركة، فإنه يثبت بعنوان أنه جزء من الشريعة، وأنه ليس أمرا ولائيا. وهذا تقدم توضيحه مفصلا في الأبحاث السابقة. نعم، بناء على أن الآية لا تدل ولا تشمل هذا النوع الثالث، لا بد أن نبحث عن دليل لإثبات وجوب الخمس أولا، إن صح التعبير كانت تامة، وثانيا عن دوام هذا الوجوب في عصر الغيبة ثانيا. إذن يوجد عندنا في أرباح المكاسب ماذا؟ طبعا بعد أن ننتهي من هذين البحثين، إذا ثبت أن الخمس ثابت ومستمر في عصر الغيبة الكبرى، نبحث ما هو الموضوع، بماذا يتحقق، ومتى لا يتحقق، وهل هو قبل المؤونة أو بعد المؤونة، وما هو المراد من المؤونة، ونحو ذلك. هذه خارطة البحث أعزائي، حتى يتضح أننا نحن الآن في أي موضع من البحث. إذن خارطة البحث في وجوب الخمس في أرباح المكاسب يمر بهذه الطريقة، يكون بهذه الطريقة. أولا، إثبات كان التامة، أن هذا الخمس واجب أو ليس بواجب. فإذا كان واجبا، فهل هو واجب من النوع الأول من الخمس، يعني جزء من الشريعة، أو من النوع الثاني من الخمس، الذي هو ماذا؟ حكم ولائي صادر من الأئمة. فإن انتهينا من هذه المرحلة، كما أنه ثبت عندنا في الأبحاث السابقة، هل أن هذا الخمس مستمر في عصر الغيبة، أو أنه ليس كذلك في عصر الغيبة؟ وهنا تأتي آية أو الروايات التي تكلمت عن التحليل، لأنه قد يقول قائل: سلمنا معكم أن الخمس في أرباح المكاسب شرع من قبل الله بناء على أنه جزء حكم ثابت، أو من قبل الأئمة بناء على أنه حكم ولائي، ولكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام رفعوا هذا الخمس في عصر ماذا؟ في عصر غيبتهم. بأي دليل؟ قالوا بمقتضى روايات التحليل. واضح إلى الآن تسلسل البحث؟ إذا بعدما ننتهي من هذا البحث الأول، وهو إثبات الخمس، لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني، وهو أن هذا الخمس هل هو ثابت في عصر الغيبة؟ مستمر في عصر الغيبة الكبرى، أو أن الأئمة ماذا؟ رفعوا هذا الخمس عن شيعتهم في عصر هذا النوع، لا الأنواع الأخرى من الخمس، لا علاقة لنا بخمس دار الحرب أو غنائم دار الحرب أو المعدن أو الركاز أو الغوص، ذاك أبحاث أخرى. الآن كلامنا أين؟ فيما يتعلق بخمس أرباح المكاسب. فإذا استطعنا، التفتوا لي أعزائي تسلسل البحث، فإذا استطعنا أن نثبت له أن روايات التحليل لا ترفع هذا النوع من الخمس حتى في عصر ماذا؟ في عصر الغيبة، في عصر غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك ينفتح لنا بحث لبيان موضوع هذا الخمس. وإلا إذا ثبت أنه رفع هذا الخمس في عصر الغيبة، بعد يكون البحث ماذا؟ في الموضوع من باب السالب بانتفاء الموضوع، ولا يجب خمس في عصر الغيبة حتى نبحث ما هو الموضوع، وأنه ما هي الشروط موضوع هذا الوجوب. جيد، كان حديثنا إذن في المقام الأول، في البحث الأول أعزائي، وهي الأدلة. نقلنا مجموعة من الروايات في هذا المجال، ومن الروايات الواردة في هذا المجال هذه الرواية، وهي بحسب الإصطلاح أو بحسب التسلسل الرواية السابعة الواردة في وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة 499 رقم الحديث 12000 أو 12579 باب وجوب الخمس الباب الثامن الحديث الأول محمد بن الحسن طبعا الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، وما فيه إشكال في السند، يعني بسند الشيخ إلى سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس. التفتوا جيدا، واضح أن هذه الألف واللام ليست ألف واللام الجنسية، يعني أخبرني عن مطلق الخمس، لا ليس الأمر كذلك. بقرينة ماذا؟ بقرينة جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقول، يقول أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. فكتب بخطه عليه السلام. طبعا هذا النص من حيث الدلالة واضح أنه يتكلم عما هو داخل في فائدته، أما خمس غنائم دار الحرب أساسا مرتبطة ببعض الأصحاب أو غير مرتبطة؟ لا، مرتبطة بالدولة، والدولة هم يوزعونها فيما بينهم، ويصل إلى الناس شيء منها أو لا يصل؟ لا يصل منها شيء، فيما يرتبط بالغوص، فيما يرتبط بالمعدن ونحو ذلك من الأمور، هذه كاملا تقريبا خارج عن ابتلاء الناس. ما هو داخل في ابتلاء الناس وماذا؟ أرباح المكاسب والتجارات. فكتب بخطه عليه السلام الخمس بعد المؤونة. طبعا هذه الرواية تشير إلى أمرين، أولا أن الخمس ثابت، وثانيا بعد مفروغية هذا الخمس الإمام لا يقول بأنه بمجرد حصلت الفائدة تجب الخمس، وإنما يجب الخمس في على ما يستفيده بعد ماذا؟ بعد المؤونة. وهذا مرتبط ببحث موضوع وجوب خمس أرباح المكاسب. الموضوع ما هو؟ ما هو متعلق هذا الوجوب؟ هل هو مطلق الفائدة أو الفائدة بعد إخراج ماذا؟ بعد إخراج المؤونة. الرواية من حيث المضمون ومن حيث الدلالة من الروايات الجيدة، تشير إلى أصل وجوب الخمس في ذلك، جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، وكذلك تبين أيضا متعلق وموضوع هذا الخمس، يجب الخمس في هذه بعد ماذا؟ بعد إخراج المؤونة. إنما الكلام أعزائي كل الكلام في سند هذه الرواية. الرواية أعزائي طبعا أيضا هذه من الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني مو من زمن الإمام الصادق أو زمن الإمام الكاظم أبي جعفر الثاني. الرواية أعزائي في سندها محمد بن الحسن الأشعري، فهل أنه ثقة أو ليس بثقة؟ فيما يتعلق بمحمد بن الحسن الأشعري أعزائي، في معجم رجال الحديث المجلد 15 صفحة 203، طبعا هذا الرجل مشترك بين عدة ولكنه المقصود به في المقام هو هذا، يقول: هو محمد بن الحسن ابن أبي خالد القمي الأشعري من أصحاب الرضا، وتقدم عن النجاشي في ترجمة ابن إدريس أنه هو المعروف بشمبولة، معروف بهذا اللقب، إلى أن يقول: وقال الوحيد يظهر من غير، طبعا لا يوجد له توثيق خاص إلا هذا الذي إذا انتمه، وقال الوحيد يظهر من غير واحد من الأخبار كونه وصي سعد بن سعد الأشعري، ومن الأجلاء سعد بن سعد الأشعري، فهذا كان وصيه في تنفيذ ماذا؟ الوصية من بعده. حاول البعض أن يستند إلى هذا لإثبات عدالته ولإثبات ماذا؟ وثاقته ونحو ذلك، وهو دليل الاعتماد والوثوق وحسن الحال وظاهر. هذا من يقول؟ الوحيد في حاشية على منهج المقال. وظاهر في العدالة، ثم عبارة السيد القوئي يقول: ويدفعه إن الوصايا لا تكشف عن العدالة ولا تدل على الاعتماد والوثوق بما هو راوٍ، وإنما يدل على الوثوق بأمانته وعدم خيانته، وبين الأمرين عموم من وجه، وعليه فالرجل ماذا؟ مجهول الحال. سجين هذا بحث، وهو أنه أساسا الوثاقة المطلوبة في الراوي ما هي؟ والوثاقة المطلوبة في الوصية ما هي؟ والواقع هل بينهما عموم وخصوص من وجه أو لا؟ أبحاث تفصيلية الآن واقعا لا أريد أن أدخل إليها، ولكن في خاتمة المستدرك، خاتمة المستدرك، مستدرك الوسائل للشيخ النوري، المجلد 9 من الخاتمة، أو بتعبير آخر المجلد 27 من مستدرك الوسائل، في صفحة 30 يعتمد على الدليل الذي أشرنا إليه في البحث السابق، وهو نقل الأجلاء ماذا عن، طبعا يجمع مجموعة من القرائن، ومن القرائن هذه يقول القمي الأشعري، رقم الترجمة 2415 صفحة 30، يقول القمي الأشعري ويقال محمد بن الحسن الأشعري ويلقب بشمبولة، يروي عنه في الكافي والتهذيب والاستبصار والفهرست الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن مهزيار والعباس بن معروف وإدريس بن عبد الله الأشعري وحمزة بن يعلى الأشعري، وظاهر أن رواية هؤلاء، لأعزائي تذكرون نحن في البحث السابق ماذا قلنا؟ قلنا لا دليل على كلية إذا نقل عنه راو ثقة فهو ماذا؟ فهو ثقة، ولكن يمكن من خلال جمع القرائن أن لعله نستوضح أن الإنسان إن لم يكن عادلا فلا أقل أنه حسن ماذا؟ حسن الحال، فالرواية تكون ماذا؟ إن لم تكن صحيحة فهي ماذا؟ فهي حسنة على أي الأحوال. يقول وظاهر أن رواية هؤلاء وفيهم، في هؤلاء الذين ينقلون عمن؟ عن الأشعري القمي محمد بن الحسن، وفيهم من كان يخرج الراوي عن الضعفاء عن قم، يعني كان متشددا أنه لا ينقلون ماذا عن أحد. يقول: وظاهر أن رواية هؤلاء الأعلام عن أحد تورث الظن القوي بوثاقته. فإذا ضممنا إلى ذلك، التفتوا لي، فإذا ضممنا إلى ذلك أنه كان وصيا لمن؟ وصيا للأشعري. لأن الرواية هذا قلت لأبي الحسن: جعلت فداك، إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا، وقد اضطررت إلى مسألتك، وإن سعد بن سعد أوصى إلي، فأوصى في وصيته: حجوا عني. والسند معتبر. جيد، إذن هو وصي من؟ ها، وصي سعد بن سعد. فإذا جمعنا هذه القرائن، إن لم يحصل لنا الوثوق، لأنه لا يوجد في الرجل تضعيف حتى نقول يقع ماذا؟ يقع التعارض، وإنما مجهول الحال، لم يرد فيه توثيق. فجمع القرائن، وهذا منهج مهم أعزائي، تعالوا نخرج عن الحالة الرياضية في التوثيق والتضعيف. هذه الحالة التي وجدت من خلال مباني السيد الخوئي، سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، وواقعا أضرت بكثير من الرجال عندنا وبكثير من الروايات عندنا، وهي الحالة ماذا؟ حالة المسطرة، حالة الأبيض والأسود، الحالة الرياضية. ثقة ليس بثقة، إذا قال ثقة مقبول، لم يقل ثقة، ثقة ماذا؟ إما ضعيف إما مجهول، ارموا به عرض الجدار. لا يا أخي، مو هالشكل. تعالوا نجمع بعض الناس، والآن في زماننا مع أعزائها القضية، بعض الناس في الأوساط العلمية معروفون بالتقوى، بالزهد، بالعدالة، بالاطمئنان، بالوثاقة، وبعض الناس منزو اجتماعيا، خصوصا في تلك الأزمنة اللي الشخص كان يستطيع أن يبرز عن اعتقاداته ومتبنياته ويكشف عن نفسه أو لا يستطيع. أساساً الروايات في هذا المجال، توجد رواية أيضاً في هذا المجال، الرواية هذه: قال قلت عن شنبولة، قال قلت لأبي جعفر الثاني: جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم فلم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق. وإذا كانت الظروف بهذه الطريقة، احنا كيف نتوقع أن الشيعة مشخصين، رواتهم مشخصين، علماءهم مشخصين، المعلومين؟ هذا الكلام بعد قياس مع الفارق، ما كانوا يعيشون لا في قوم ولا في النجف ولا في الحواضر العلمية المتفق عليها، ولا يستطيع الإنسان أن يبرز نفسه بكل ما يمتلك من اعتقادات. إذن لابد من المصير إلى جمع ماذا؟ إلى جمع القرائن لمعرفة أن الرجل ممن يعتمد عليه أو لا. وفي اعتقادنا أن الرجل ممن نظن ظنا قويا بوثاقته، وعلى أقل التقادير فهو ماذا؟ فهو ممدوح الحال، فالرواية تكون ماذا؟ إما معتبرة وإما لا أقل تكون حسنة. جيد، هذه هي الرواية السابعة في المقام. الرواية الثامنة في المقام، وهي الواردة في وسائل الشيعة أيضا، الجزء التاسع أعزائي في الصفحة 504. نعم، صفحة 500، رقم 12587. الرواية: وبإسناده أي الطوسي أيضا سنة تام، وبإسناده عن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام الجواد: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحن، في غلة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ سبستان أقطعه أحد، فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. الرواية من حيث السند أعزائي معتبرة ولا مجال أو لا كلام في سندها، إنما الكلام كل الكلام في مضمونها. طبعا الرواية واضحة، الإمام سلام الله عليه يقول يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى، إذن الخمس واجب. طبعا هذه بنحو القضية المهملة، لماذا؟ باعتبار أنه بعد المؤونة قبل المؤونة، هذا الخمس الواجب أي نوع من الخمس؟ هذه كله بعد الرواية ما موجودة فيه، وإنما السائل يسأل. ومو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مو في كل مورد كانوا ماذا يفصلون أن هذا ليس من النوع الأول، هذا من النوع ماذا الثاني، كالذي تقدمت الرواية في صحيحة علي بن مزيار الأولى التي فصل فيها الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. المشكلة الموجودة في هذه الرواية، هذه المشكلة فإن استطعنا تجاوزها فالرواية من حيث السند من خيرة الروايات في هذا الباب، وهي أنه يقول ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة. السؤال المطروح ما هو المراد من القطيعة؟ عند المراجعة جملة من الذين كتبوا في باب الخراج كانوا يصطلحون على الأرض التي تعطى من قبل الخليفة ومن قبل سلطان الوقت للبعض تسمى ماذا؟ تسمى قطيعة، مو فقط أرض يعني قطعة بستان، يعني أرض مزروعة تسمى ماذا؟ قطيعة، يعني أقطعني إياها. إذا تم هذا أنه هذه كانت من الضياع التي أقطعها السلطان للشخص والإمام قال فيها الخمس، لعله هذا الخمس لأنه هذه الأراضي والضياع كانت من الفيء والأنفال للأئمة، الفيء والأنفال ثابت الخمس فيه بنص ماذا؟ بنص القرآن الكريم، فهي من النوع الأول لا من النوع الثاني. ثم كانت هناك قضية مطروحة، وهذه إن شاء الله تعالى لعله في الأبحاث اللاحقة ستأتي، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، روايات عندنا صريحة في هذا سنقرأ بعضها، وهو أنه بعض الشيعة كان يأتي إلى الإمام ويسأله أنه وصلني مال أو قطيعة أو ضيعة أو بستان ونعلم أن فيها ماذا؟ حقكم. هذا يا الحق الثابت لهم، هذا الحق الثابت بمقتضى ماذا؟ آية الفيء والأنفال، هذا الحق كان ثابتا لهم. والإمام سلام الله عليه لتزكية ولتطهير هذا المال كان يأمر ماذا؟ بإخراج الخمس، يعني بعبارة أخرى من مصاديق المال الحلال المختلط ماذا؟ بالحرام. المال الذي فيه حق ماذا؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي واحدة من أهم الوجوه لبيان مراد روايات التحليل، قالوا هذا المعنى مو أرباح المكاسب، يعني وصل إليك مال من السلطان من الآخرين من المخالفين وأنت تعلم يوجد فيه حق من؟ ها؟ لأن هؤلاء لم يدفعوا حق الأئمة في الفيء والأنفال. فالإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ قال بأنه ماذا؟ أبحنا لكم لتطيب به أموالكم مناكحكم وزواجكم ونكاحكم إلى غير ذلك. فإذا تم هذا الاحتمال ولا أقل وارد في هذه الرواية، إذن الرواية وإن كانت تامة سندا إلا أنها ماذا؟ تنفع في المقام أو لا تنفع في المقام؟ لا تدل على المقام، لأنه يحتمل أنها من المال، وجوب الخمس في المال الحلال الذي اختلط ماذا؟ بحق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من الخمس. إذن هذه الرواية لا يوجد فيها وضوح أنها مرتبطة بالخمس في أرباح المكاسب. الرواية الأخرى هذه التفتوا لي أعزائي، وهي الرواية التاسعة. رواية واردة عن محمد بن إدريس في آخر السرائر يعني المستطرفات، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب. طبعا ابن إدريس له طريق صحيح إلى ماذا؟ إلى هذا الكتاب، عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه. هذه جملة والمنقطع إليه احفظوها، والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذا المقطع الأول من الرواية. المقطع الثاني من الرواية: وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم. هو كسائر الضياع التي توجد عند الإنسان ويتاجر بها فيجب عليه فيها الخمس. فيما يتعلق أعزائي بهذه الرواية يوجد بحثان، البحث الأول وهو البحث المتعلق بسند الرواية. من حيث السند فيما يتعلق بمحمد بن إدريس في المستطرفات وطريقه إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب طريق صحيح ولا إشكال فيه، إنما الكلام كل الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي أو العبرتاني على الاختلاف الموجود في هذا اللقب، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ وهذا الرجل أعزائي له روايات كثيرة في كتبنا أيضا. فيما يتعلق أعزائي بالعبرتائي، العبرتائي أعزائي السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث المجلد الثاني صفحة 354 هذه عبارته هناك 354 ينقل، يقول في الترجمة رقم 1005: أحمد بن هلال قال النجاشي كذا، أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي أو العبرتائي. المهم ينقل كلام طويل إلى أن ينتهي أعزائي إلى هذه القضية. أنا أريد أقرأ هذه القاعدة اليوم من القواعد المهمة، حس بغض النظر بأنه في أي مكان نستطيع تطبيقها، ولكن تعد هذه القاعدة من القواعد الأساسية في علم الرجال عندنا. سيد الخوي في صفحة 358 هكذا يقول: أقول لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، لأن الروايات المنقولة عنه أعزائي أو الروايات التي تبين عقيدة الرجل بعضها تقول كان مغالي، بعضها تقول كان ناصبي، هواية المسافة مولانا 180 درجة، بعضها تقول كان مغالي وبعضها تقول ماذا؟ هذا معناه أنه كان مستقرا على رأي أو كان غير مستقر. وفي هذا الزمان عندنا هؤلاء، أنت تجده يوم من الموالين المغالين وفي اليوم الثاني ماذا؟ من المعارضين النواصب. يقول: بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء، ما كان أهل دين، بحسب المصلحة يوم كان يصير بهذا الهوى يوم يصير ماذا؟ بذاك الهوى. جيد. ومن ثم كان يظهر الغلو مرة والنصب أخرى، لا اعتقادا بهذا ولا اعتقادا بذاك، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك. مع ذلك لا يهمنا أنه كان فاسد العقيدة لو مو فاسد العقيدة، كان أصلا أهل دين أو لم يكن ماذا؟ أهل دين، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل يعني من حيث العمل كان ماذا؟ غير ملتزم، فاسق كان. في إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي، وهذا أصل مهم جدا في علم الرجال عندنا، ولعله نادر توجد في الاتجاهات الأخرى أنهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى وثاقة الراوي. إذا كان ثقة تؤخذ ماذا؟ منه الرواية. ثقة في ماذا؟ ثقة في النقل، ثقة في الرواية. إذا ثبتت وثاقته في الرواية بعد لا علاقة لنا أنه من حيث العقيدة صحيح العقيدة أو فاسد العقيدة، من حيث السلوك عادل أو ماذا؟ أو فاسق. كما أنه الآن السيرة العملية أيضا على هذا، جنابك إذا وثقت بطبيب وأنه تشخيصه دقيق وأنه لا يخالف ما شخصه، لا أنه بحسب المصالح والأموال مرة هكذا يشخص مرة ذاك، وإنما تثق بتشخيصه وأنه صادق وعادل في هذا التشخيص، بعد هل تنظر أنه عقيدته صحيحة لو فاسدة؟ ديدن الأكابر عندما يحتاجون إلى المعالجات أو إلى الفحص التام مولانا يذهبون إلى بلاد ماذا؟ إلى بلاد الكفر مولانا. إذن النظر مرتبط بالعقيدة أو غير مرتبط؟ لا علاقة له. وعندما يشخص له أنه ياب عندك أنت قلب أو عندك ضغط أو عندك كذا، لا يقول له بأنه أنت عقيدتك تعال أول أمتحنك بالعقيدة وأمتحنك بالسلوك، أنت تشرب الخمر لو ما تشرب الخمر، كل ما علم. وهكذا الحياة العامة، وهذا ما لا نجده تقريبا في الاتجاهات الأخرى. هناك بمجرد أن ثبت أنه يتشيع فإنه شنو؟ خط أحمر عليه. ماذا؟ بمجرد يثبت رافضي فإذا ماذا؟ يقبل منه أو لا يقبل؟ لا يقبل. ولذا السيد الخوئي يعتقد، يقول عندنا دليل على وثقته، وعلى هذا الأساس فالرجل ماذا؟ فالرجل ثقة. فالمتحصل إن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، وفاسد العقيدة وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا. كان صحيح العقيدة أم لا؟ كان الصحيح السلوك أم لا؟ ولكن اعتماده على توثيقه قائم على ماذا؟ يقول أنه ورد في أسناد كامل ماذا؟ كامل الزيارات. فمن يقبل هذا الأصل الذي رجع عنه حتى السيد الخوئي، وهو أن كل من ورد اسمهم في كامل الزيارات، فهذا الرجل ماذا؟ يوجد عندنا توثيق عام، أو من التوثيقات العامة التي تثبت وثاقة الرجل، وفساد العقيدة لا يتضر هذه الوثاقة. هذا مضافا إلى أنه يوجد هناك توثيق خاص في الرجل. هذا التوثيق الخاص أعزائي ورد في النجاشي صفحة 83 رقم الترجمة 199. قال أبو جعفر العبرتائي صالح الرواية. إذن هذا توثيق ماذا؟ ها؟ انظروا أنه دقيق عبارة النجاشي، دي يوثقه من ماذا؟ مو دي يوثق في عقيدته أو في سلوكه، وإنما يوثقه ماذا؟ في الرواية فقط. وإحنا هذا الذي نحتاجه في وثاقة الرواية. يعرف منها وينكر، وقد روي فيه ذموم من فلان ولا أعرف له، إلى آخره. إذن هذا التوثيق الخاص أيضا وارد ماذا؟ وارد في العبرتائي. ولكنه أيضا في المقابل أعزائي يوجد فيه ذم شديد من جملة من الأعلام. ممكن للأعزاء يراجعون هذا كتاب الضعفاء من رجال الحديث المجلد الأول في الصفحة 238 من المجلد الأول. أقوال العلماء فيه: قال الشيخ الطوسي كان غاليا متهما في دينه. الجواب يضر بالتوثيق أو لا يضر؟ ها؟ لا يضر، لأننا نحتاج الوثاقة ماذا؟ في الرواية، وإن كان فاسد العقيدة. إذا من اعتمد على ذلك لتضعيفه هذا يدل أو أنه أعم من التضعيف، هذا أعم. وكذلك وذكر في تهذيب الأحكام أن أحمد بن هلال مشهور بالغلو واللعنة. وكذلك الصدوق في كمال الدين قال سمعت سعد بن سعد بن عبد الله يقول ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب إلا أحمد بن هلال، ولكنه كما تقدم ضعفه جملة، لحكم عليه جملة بالتضعيف، منهم العلامة في القسم الثاني من الخلاصة، وابن داود في الجزء الثاني، وكذلك وضعفه المجلسي في رجاله، وهكذا البهبودي في الضعفاء، وحكم بضعفه جملة من الأعلام كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، والسيد محمد العاملي في مدارك الأحكام، والشيخ البهائي في الحبل المتين، والسبزواري في ذخيرة المعاد، والشيخ البحراني في الحدائق، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة، وأغرض الهمداني في مصباح الفقيه، وغيرهم. هؤلاء كلهم ضعفوه، والأمر إليكم أنه هل تقبلون كلام أنه هذه تضعيفات منشأها فساد ماذا؟ فساد العقيدة، وفساد العقيدة يضر أو لا يضر. هذا فيما يتعلق بسند الرواية. أما فيما يتعلق بمتن الرواية أعزائي، المقطع الأول من الرواية كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه. مرة مراد من المولى هنا يعني المولى والعبد، ومرة مولاه يعني ماذا؟ يعني الحاكم كما احتمله بعض الفقهاء. فإذا كان المراد أنه يهدي إليه الحاكم، عند ذلك يدخل في ماذا؟ يدخل في الحلال المختلط بالحرام، فلا ينفعنا شيء. هذا المقطع الأول من الرواية. أما المقطع الثاني من الرواية قال وعن الرجل، إذن يستكشف من هذا إما أنهما هذان المقطعان روايتان جمعتا في رواية واحدة، أو لا أقل إشارة إلى أمرين مو إلى أمر واحد. وعن الرجل، هسه المقطع الأول، ونحن ذكرنا هذه القاعدة فيما سبق، قلنا إذا كانت هناك رواية يوجد على مقطع منها إشكال، هذا مو معناه أن المقاطع الأخرى إلا أن يتضح أنه ماذا مترابطة هذه المقاطع، له بحث آخر. أما المقطع الثاني وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، وأما البيع ماذا؟ فعليه الخمس. وواضح بأنه ما باعه مرتبط بأرباح التجارة والمكاسب. فالمقطع الثاني إذا تم سند الرواية فالمقطع الثاني تامون. تبقى عندنا رواية أخيرة أعزائي حتى أنه إن شاء الله ننتهي من هذا البحث، وهو أنه الرواية العاشرة الواردة في المقام، وهي في التهذيب أعزائي، نعم في التهذيب المجلد الرابع صفحة 138 من التهذيب، رقم الرواية 389، الرواية عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك، تقع، التفت إلى الرواية، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت. هاي إشارة إلى يا نوع من الأموال، ها هذا المرتبط بالحق الثابت لهم مو بتجاراته، أموال تأتي، يأتي الحاكم ويشتري منه شيء ويعطيه مالا، هذا المال معروف بأنه موظف عند الدولة، عامل عند الدولة، هذه الأموال من ماذا؟ من الدولة التي فيها ماذا؟ الفيء والأنفال وحق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يقول هذا الحق منه كان أن يدفعه إلينا؟ أولئك المسؤول، أولئك الحكام، لكن مو من الإنصاف إذا وقع في أيدينا أنتم تدفعون جريمة ماذا؟ وضريبة أولئك وغرم أولئك. ولهذا لا يجب. ولذا قلنا أن جملة من الأعلام حملوا روايات التحليل على ماذا؟ على مثل هذا المضمون. هذه الرواية أعزائي طبعا بسند الشيخ فيها محمد بن سنان، فمن عنده محمد بن سنان ضعيف الرواية، بسند الشيخ ماذا؟ ضعيفة. أما بسند الصدوق الرواية ماذا؟ لا يوجد فيها محمد بن سنان، يعني المجلد الثاني من لا يحضره الفقيه صفحة 23، وروي عن يونس بن يعقوب بلا أن يوجد محمد بن سنان. فمن عنده محمد بن سنان غير معتبر، لا يمكنه الاستناد إلى رواية الشيخ بطريق الشيخ. أما من اعتبرها فهي تلك معتبرة، هذا مضاف لأن رواية من لا يحضره الفقيه صحيحة، ولكنه من حيث الدلالة الرواية ماذا؟ لا تنفعنا شيئا. فتلخص إلى هنا من هذه الروايات العشر، أكو روايات أخرى أيضا ولكنها في هذا السياق، فتلخص مما تقدم أن أصل الخمس أعزائي في أرباح المكاسب مما لا ريب فيه، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنه حكم ولائي صادر عن الأئمة المتأخرين كما استفدناه من الروايات، هذا الأصل الثاني. الأصل الثابت الثالث أنه أيضا لم يدم عندنا دليل أن الحجة رفع ماذا؟ هذا الحكم الولائي، فهو مستمر اللهم إلا أن يقال. وهذا هو البحث الثاني الذي سندخله غدا، وهو أنه روايات التحليل رفعت ماذا؟ رفعت وجوب الخمس، أو هذا الخمس غير واجب على الشيعة في عصر الغيبة. والحمد لله رب العالمين.